بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد 1000 على 1، وفيه 3 مسائل: الأولى وجوب القناعة في الجمع بين صلوات الجماعة، الثانية قصة الشيخ عبد الحليم أبو شقة مع الشيخ الألباني وأهمية علم الحديث في نجاح المؤلفات، الثالثة ثناء الشيخ الألباني على صديقه وأخيه الشيخ عبد الرحمن الباني رحمهم الله جميعا. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 12 من شعبان 1412 هجري، الموافق 15 من الشهر الثاني 1992 ميلادي.
هاي ضرورة يعني.
وحرب.
واحدة واحدة. هاي يعني ضرورة. هاي صارت في ظنك أنت؟ صارت وقعت.
لا بس بسأل.
تسأل. إيه لما بتصير هاي القضية هيك بجوز.
بجوز.
لكن أنا خفت إنك عم تعني مو هاللي ما صار، خفت إنك تعني اللي صار.
اسمع فيما شبك الشيء.
يعني اللي. يعني
فكر
من اللي ما صار، اللي صار.
كيف؟
افهم الأول شيء شو أخي.
أنا عم أقول لك أنت عم تسأل شيء ما بتعرف إنه صار. تخملت إنك عم تسأل عن شيء صار.
لا ما صار.
الحمد لله ما صار.
من حظك من حظك. هذه فيها مريمية، أنتم تطيقونها ولا مش كثيرا؟
أما
تشربون المريمية في عندكم ولا تستوردونها؟ النبات موجود موجود
في الرياض قبل 3 شهور. أما الآن
يا أبو أسامة، يا أبو
أخونا أبو راسل، يا أخوان أخونا أبو راسل الله يجزيك خير.
طود الجدال هنا ليس مطلق الجدال، وإنما الجدال بالباطل. فلو أننا مثلا دخلنا مع بعض المبتدعة في مناقشتهم فيما ينكرون من علو الله عز وجل على خلقه، واشتدت المعركة والجدال، ما بيكون خالفنا الآية، لأننا نجادل بالحق وليس بالباطل. فلا جدال في الحج أي جدال غير مشروع، هذا يجب أن يكون في البال. ولعله كان هذا في البال،
هذا في البال،
هذا في البال، لكن أنت أردت أن تخصم الجدال.
عموما يا شيخ، صحنا في الحج
إيه؟
بعض الأوقات في الحج قلة النوم
وكثرة الأمور اللي في يد الواحد، فيريد أن يمشي، فيريد أن يقصر المشوار.
هذا الذي قلته لك.
هذا نحن الحمد لله. الشيخ يقول كمان يعني حتى يرد الفضل لأهله، الحق يقال، جزاك الله خير. أنا يعني استفدت من الرحلة هذه من الشيء اللي صدر منكم، جزاكم الله خير.
عفوا.
لكن كون الحضور الحمد لله فيه خير، وإن شاء الله تعالى هو يعني من باب يعني يعني تبيان شيء سبحان الله العظيم، يعني الإنسان بلمسه بإخلاص المخلصين. فإن شاء الله تعالى نظنكم كذلك.
اللهم اجعلنا من المخلصين.
ولا نزكي على الله أحد. عندما استشرتنا في إنه هل نحن نبقى مع أخونا أبو ناصر في معسكره، ولا ننتقل مع أخونا اللي دعاك هناك
داود، الشيخ
داود نذكر اسمه لما دعاك أخونا الثاني إلى معسكر ثاني في حصر، وراح إليك كما قال يعني، وفيها استقرار إليك وفيها متطلباتك.
هذا كله ذهب من بالي أدراج الرياح.
الله يجزيك خير.
الآن أنت بتذكرني.
أي نعم، لكن الحق قال فعلا أنه أنا يعني استفدت في الرحلة هذه حقيقة. فما استفدت منه الكلام اللي أنا الآن بذكره الآن في هذه المقدمة، أنه لما عرض عليك أخونا يعني أنك أنت تنتقل عنده في معسكره، وهناك في راحة وفي استقرار وما في حركة شباب عليك ومشان الهدوء وفي يعني حواجز، فأنت ألمتك موضوع الحواجز هذه اللي هو بده يوضعها. وكمان ذكرت موضوع يعني جزاه الله خير، قلت إنه صاحب الفضل في هذا الشيء اللي هو الحج في هذا العام باستقبالنا واستضافنا أخونا أبو ناصر، وهو أول من عرض علينا إنه يستضيفنا. فنحن أول شيء يعني لما جلسنا المشورة إنه الشيخ معروف يعني أميرنا في الحضر، فكيف حال بالسفر؟ هو الواجب في السفر. فكان شاورنا الشيخ، شاور الإخوة المعلف في السفر معه، قال شو رأيكم ننتقل مع أخونا هذا اللي داعينا الآن إلى المعسكر تبعه، ولا نبقى مع أخونا أبو ناصر؟ فقلنا نسمع منك. قال أنا عندي أتكلم الآن. فتكلم الشيخ، قال أخونا أبو ناصر هو أحق، لأنه هو في الأصل هو المستضيفنا عنده، وبعدين أخونا أبو ناصر الآن عنده معسكر يعني طبيعي يعني مفتوح، فطالما معسكره مفتوح الأخوة حيجوا كثر، نستفيد نحن منهم ويستفيدوا منا في مسيرة زي المنشار الطالع من الزين على على الناس المكلين
رحم الله من قال.
فالشيخ جزاه الله خير فعلا في الكلام اللي تكلموا يومها، وجدنا فعلا في فائدة صحيحة لما يكون مع معسكر أخونا أبو ناصر، خير إن من ننتقل مع المعسكر اللي عليه هناك يعني ضوابط وأمور. ففعلا لما جينا على معسكر أخونا أبو ناصر وجاءوا إخواننا مثل علي خشان ومحمود عطية وبعض الإخوة اللي أجوا وأولاد الشيخ وبنات الشيخ مع النساء، فيعني الله تبارك وتعالى جمع أحبة الشيخ للشيخ والتلاميذ وطلبة العلم، فكان فيها فائدة عظيمة جدا، وكان المعسكر يكون مليء من فضل الله عز وجل. فهذا الخير كله من فضل الله تبارك وتعالى علينا، كان في فضل توجيهات الشيخ وصواب رأي الشيخ في أنه يبقى مع أخونا أبو ناصر وفاء للعهد. فيعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان فيها خير عظيم. فإن شاء الله كل هالأمور اللي فيها هالخير هذا يكون في صحيفة شيخنا وفي صحيفة أخونا أبو ناصر اللي هو كان صاحب الدعوة بصدر رحم. فبارك الله فيكم
وجزاكم الله, الله خير وتقبل منه.
اللهم آمين يا رب.
كيف حال الأخ؟ إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا.
أخونا عمر العتوم جارنا شيخنا هنا.
أهلا مرحبا.
شيخنا الله يبارك فيكم، بالنسبة لقضية الجمع استفدنا منكم إنه الإنسان يتابع الإمام في قضية الجمع، يعني الإمام الأصل أن يقدر الوضع والمأموم يعني يتبع الإمام. هنا إذا كان سؤالي، إذا كان المأموم غير مقتنع
بين قضية الجمع؟ هل يعني من ممكن أن يجمع بنية النافلة ثم وقت
هو هذا
الوقت الآخر يأتي؟
نعم.
مش مقتنع بقضية الجمع كأصل المبحث ولا الجمع بين الصلاتين هاتين؟
هاتين. يجي؟
لا جزاك الله خير. تذكرت كلام اللي استفدنا منك وشرحته للشباب في مسجد عمر. الله يجزيك الخير.
ما أفضل.
طب شيخنا إذا كان الإمام راعى الحال الضعيف في هذا وجمع، فنفس المسألة السابقة تكون واردة لمن لم يعني لمن رأى نفسه قويا؟
لا. أي. هو يراعي الوضع بعامة، مو يراعي ضعيف واحد. صورة عامة بعدين المنفرد كما سألت آنفا. الفرد عفوا مش المنفرد. واضح؟
الفرد يعني يعيد إذا
هو على الصورة اللي سبق البيان فيها.
لكن إذا ما أدري يعني أنا ما فهمت ولا بحاجة إلى
لا أنا ما أوضحت.
أيوة.
أنا بقول الإمام ليس مكلفا أن يكون مقتديا بفرد من أفراد الجماعة، وإنما يقدر الوضع بعامة، فإذا اقتنع بأنه يشرع الجماعة جمع واقتدى الناس كلهم به، فإن وجد هناك فرد لم يقتنع بجواز هذا الجماع حينئذ لا يفارق الجماعة كما يفعل بعض المتعصبة، يصلي معهم ثم إذا عاد إلى رحله أو إلى داره صلى في الوقت. إن كان لا يصلي هذا الإمام في المسجد في الوقت الثاني المشروع، لأنه أظن يذكر بعضكم أنني أذكر أن الإمام حينما يجمع فلا ينبغي أن يغلق المسجد في وقت الصلاة الثانية، لأنه مش كل الناس بيستطيعوا يحضروا الصلاة الأولى ويجمعوا، فلابد ما يجوا هؤلاء أنه يصلوا صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء في الوقت المشروع. فإذا كان هذا الإمام من عادته أن يأتي ويصلي نفلا مرة ثانية أو يوكل غيره مثلا يصلي، فإذا هذا الفرد الذي ما اقتنع بشرعية هذا الجمع هو يؤخر الصلاة فيأتي يصليها في المسجد في الوقت المشروع.
شيخنا بس هاي الجزئية، شيخنا إذا هو اقتنع بشرعيتها كما تفضلت مراعاة عامة يعني لبعض ضعفه، لكن هو وجد نفسه قويا، ما فتقولون أنه ما يجمع ولا
لا يجمع؟
يجمع
يجمع، بس أنا بقول إذا هو ما اقتنع على حد سؤالك الأول فيصلي صلاة في وقتها.
قلت شيخنا مرة إنه إذا كان قوي بيجمع بالصلاة حتى يكسب فضل الجماعة الأولى في صلاة مع إمامه ثم يأتي بالنافلة في وقتها.
هاي هي مو مقتنع يعني.
وقلت شيخنا الآن أقول سؤال حصل معنا، جينا نحن على المسجد في وقت العشاء كان الإمام جامع، وكانوا هاللي الناس المؤمن والصليين جو صلوا قدموا الصلاة يعني بس انتهى الأذان صلوا ثلاثة، احنا جينا على أساس انه بيتأخر عشر دقائق في اعتبارنا انه الأذان بعد الأذان يعني في انتظار عشر دقائق، فلما دخلنا وجدناه هذول المصلين صلينا نحن جماعة اللي جينا، فهذه الصلاة صحيحة في وقتها ويعني وجماعتها في هذا المسجد في هذا الظرف؟
يعني بصلاة صحيحة ما دام عم تقول بعد ما أذن، ليش ما تكون صلاة صحيحة؟
صحيحة بحيث من ناحية الجماعة
تكرار
الجماعة في المسجد الواحد على هذا
تقصد الجماعة الثانية؟
نعم.
الصلاة صحيحة على كل حال ولو الجماعات هذه اللي بيفعلوها.
أي نعم.
صلاة صحيحة لكن خلاف السنة.
نقول هذا كمان خلاف السنة. وإن كان قدمهم من الصلاة يعني هذول اللي صلوا يعني.
ما قدموها قبل الوقت.
لا ما قدموا.
قدموها قبل الوقت المعتاد عندهم.
أي أيوة.
خلاص بروح معك حج أبو ناصر في المعسكر.
أنا بروح معك.
إذا كان الشخص مثلاً صار من أصحاب العذار وجمع صار جمع ممكن يعني على قول من يقول بجديد الوضوء بكل صلاة، فإذا خرج يعني يقال بأنه ما يعرفون حاله يظنون بأنه خالف فضع الجماعة أو صلاة، فما رأيكم؟
وإذا قالوا وإذا قالوا
يعني مخافة أحداث فرقة
إيه شو يساوي؟
لا أسأل ما
لا شو ممكن يساوي؟ تفضل
يعني ممكن يصلي ممكن يصلي بدون وضوء
بدون وضوء؟
بدون يعني ما جذر وضوء
لا ما بيجوز شو يصلي؟ رميت اللي على الأرض ما ليش اللي يكون فيها جراثيم.
يمكن سؤال أخونا أبو عبد الرحمن الذي يعني لا يرى الجمع في الوقت في وقت بعينه، فالذي لا يرى الجمع أصلا كذلك يقال له أن يصلي نافلة ويصلي في الوقت
من
شيخنا احيانا يصلون الظهر، استفدنا منكم بالنسبه لتوقيت الظهر الوقت الحقيقي، فهم قد يدخلون في الصلاه قبل الوقت الحقيقي اعتماد التقويم هذا ويجمعون مثلا
بتصلي معهم نافله،
صلى الان الظهر وجمع العصر
بتصلي معهم نافله
صلاتين لان الظهر باعتبار غير وقت صليناها نافله، الان هم دخلوا في العصر شيخنا باعتبار
انت بتصلي الظهر
انا مصلي الظهر طيب انا في قناعتي انه صلاتهم باطله
الصلاه الاولى باطله
الباطلة بس الثانية
صحيحة
يعني هم صلوا العصر الآن وما صلوا الظهر في قناعتي لأنه صلوها قبل وقت والآن صلوا العصر فهل على قناعتهم يعني بمشي الحال أصلي
ليش هذا أول سؤال وما بتعرف جوابه الله يسامحك هاي التفريعات اللي بتفرع انت لو عشت امر نوح ما بتخلص منها خذ القاعدة واشتري
خليك شو التليفون خليك شو التليفون
الشيخ بقول بعد 10 دقائق لا الشيخ بقول بعد ربع
نسبة الظهر ربع ولا 10 شيخ مش قلت من 10 ولا ربع
كيف
قلت 10 دقائق يقينا
ايش هو
يعني بعد 10 دقائق و10 دقائق بعد صلاة الظهر
لا ربع ساعة ربع ساعة
شيخنا القاعدة نستفيدها لازم نرسخ القاعدة تفضل
يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم حاشتي كفاني إلا أنت بتخلي صاحبي بيأكل معي وأكل معه أعطي
نصة شيخنا من إيدك
مش أعطي لا أنت تعطي
عشان يأكل النص الشيخ
أعطي أبو ناصر عشان
لا هيك أما الآن واحد أبو ناصر ولا الشيخ لا لا
مثلا أنا والدي متوفي عندي مثلا أمي
لا تقول متوفي
متوفى
أيوة أحسن
متوفى
بارك الله
جزيك الخير شيخنا عندي مثلا أمي وأخواتي
طيب
ما هي نطاق مثلا مسؤوليتي انا عن او عن رعيتها بشكل عام؟
اخواتك اصغر منك؟
اكبر مني سنا، وفي هيك وهيك، يعني اكبر مني
وأصغر. في اكبر وفي اصغر،
دون مني سنا وفي اكبر مني سنة.
اكبر منك كم سنه؟
في سنتين وفي 4 سنوات.
يعني اكبر شيء 4 سنوات.
4 سنوات.
فانت تعيش معهم؟
نعم.
وزايد مع والدتك؟
والدتي موجوده.
في غير شيء؟
في اخي لي كبير اكبر مني بتقريبا 6 سنوات. ولكن هو تزوج وانفصل، فبقيت انا
يعني مش عايش اذا معكم.
لا.
هاي والدتك ان شاء الله ملتزمه؟
والله مش بالشكل يعني اللي يكون عنه صحيح 100%.
طيب العلاقات الاجتماعية خلينا نقول بينك وبينها سليمة صحيحة
100%؟ علاقات طبعا يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى،
هو هذا بس ما بيبني من جانبك أنت معها.
نعم.
وهي تكون معك بالعكس.
لا يعني،
يعني مثل ما بيقولوا مثل السمن والعسل مع بعضهم البعض.
الحمد لله
في يعني تجانس. نعم. وتجاوب وتضاهم. لو قلنا الآن أنه أنت أردت أنك تفرض شخصيتك باعتبارك رجل البيت، شو موقف الوالدة؟
والله يعني إذا أنا مثلا بدي ألزمهم لشغلة معينة طبعا لصالح الدين.
أي نعم.
نعم رح تلاقي يعني مقاومة منهم يعني.
هذا اللي كنت أنا عم دندن حوله بسؤالي السابق. نعم.
في بعض قضايا طبعا مش يعني جميعا.
نعم. لا نحن بيهمنا القضايا الأولى اللي في شيء من المصادم كما قلت.
نعم.
طيب أنت في هذه الحالة يعني ماذا تصنع؟
والله أنا يعني بالنسبة إلي متبع طريقة يعني بالمعروف يعني بالأسلوب اللين يعني في البداية، بس لكن ما لقيت هذيك النتيجة يعني اللي أنا كنت أتمناها.
شوف أولا أنت ما لك مسؤول عن النتائج، أنت مسؤول عن المقدمات والبقية على الله. إذا كان ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما مات عمه أبو طالب كافرا، قال له تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو نبي سيد الأنبياء والرسل جميعا، وذاك عمه أقرب الناس إليه يومئذ. طبيعة الحال لما عرض عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يحاجج بها أمام الله يوم القيامة عشان أنه يدخل الجنة، فكان جوابه كما هو معلوم في الحديث الصحيح لولا أن يعيرني بها قومك لأقررت بها عينك. فقال أنه سيدعو له حتى يغفر الله له، لكن قضاء الله غلب ومات عمه وهو كافر، فحزن بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذه الوفاة على الكفر، فأنزل الله معزيا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فإذا أنت وغيرك يقال فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان رسول الله مع عمه؟ فأنت يجب أن تكون هكذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع أمك، أي تظل معها الابن البار وبالأسلوب الإبراهيمي المذكور في القرآن الكريم، يا أبتي يا أبتي، تذكر لابد الآيات، يا أبتي لا تعبد الشيطان إلى آخره. فتظل تتعامل بهذا الرفق الذي أنت أشرت إليه آنفا مع الوالدة، وتدعو لها في عبادتك في صلاتك أن الله عز وجل يهدي قلبها وتتجاوب معك فيما تأمرها وتأمر أخواتك بالاستقامة على الشريعة وعلى الإسلام. فإذا أنا أقول في نهاية المطاف، بعد ما عرفت شيء من تفاصيل العائلة، فأنت راعيها وأنت مسؤول عن رعيتك فعلا، لكن ليس بالسيف الصلت عليها، وإنما كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبخاصة أنه هي أمك، تستطيع أن تنفر وتغضب في وجه أختك الكبيرة فضلا عن صغيرة، لكن إياك أن تفعل ذلك أمام والدتك، للآية المعروفة عند الجميع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحينئذ إذا أنت سلكت هذا السبيل، ولو لا سمح الله ما شعرت بكما قلت آنفا بالثمرة المرجوة، فلست مكلفا عنها. أنت، أعود إلى ما قلت في أول كلام، مكلف عن المقدمات اللي بتقدمها بهذا الأسلوب الشرعي الهين الهين، ثم البقية على الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك الخير.
هذا هو الجواب. وإياكم. طيب نمشي.
استفيد الحضور يا شيخ.
نعم.
إن شاء الله استفيد الحضور.
طيب والله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
نمشي
شيخ. والله.
مستمتعين إحنا.
بارك الله فيك. لابد ما نشوف بعض المصالح. وجزاكم الله خير على هذا الجمع الطيب، خاصة ما أخونا اللي
عمر
الآن جديدا
عرفنا
عليه، وعسى أن يكون ما بعد خير.
نرجو الله ذلك.
الله يجزاك الله خير. شيخ بقول أخونا حسين وحجيين، والله شيخنا مثل يعني هو الأب الحنون لنا، بجمعنا هو، فإذا كان ما جمعنا نحن ما بنشوف بعض.
الله
الله يجمعنا الخير.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
عقدناها معه، هو لا شك أنه استفاد فوائد جمة، لكن أظهر أقوى فائدة استفادها هو ما ظهر منه فيما بعد، عرف قيمة علم الحديث.
ما شاء الله.
بقول لك.
هذا إيه. جدا.
من أين هذا؟ وأنتم لستم بحاجة إلى شيء من التفصيل. يجيب رواية مثلا، أقول له هذه رواية صحيحة، يقول ذكرها الحافظ في الفتح مثلا وسكت عليها. أقول سكوته تارة يقبل وتارة يرد وإلى آخره، وبين لا ولا إلا. في نهاية المطاف يعني اقتنع تماما أنه كتابه وكل الكتب إذا لم تكن قائمة على منهج العلم الحديث فلا قيمة لها. ولذلك هنا الشاهد: رجل أظهر أنه مستعد ليتبرع لراتب لشخص يوظفه عندي ليتلقى علم الحديث. ما أقول لك. وفعلا أنا ما أحببت ارتبط معه بماديات، لأنه هو سيرسل سلفا، فإذا وجد الطالب الذي أنا أراه مناسبا ليعمل عندي فيكون الراتب جاهزا. المفروض في رأيي أن يكون عندي هذا الراتب، أنا أقول أتحمل مشغولية هذا المال وحط في ذهني في أمانه كذا وكذا إلى آخره، لكن إن شئت في عندنا بعض أخواننا ممكن أن يتحمل هذا. قال ما في عندي مانع، فطلب مني العنوان وأعطيت عنوان أخونا عزة أبو عبد الله، وفعلا هذا موجود أظن $1,000 سلفي لذاك الموظف الذي لا يزال في عالم الغيب. يعني لو لم يكن من هذه الجلسات إلا الفائدة يكفي. يعني
إيش اسمه الشيخ المؤلف هذا؟ مؤلف تحرير المرأة هذا الصاحب
اسمه؟
عبد الحليم محمد.
عبد الحليم أي نعم عبد الحليم.
يعني هو بده يسمع منك شيخنا
هذا.
تسمع منك
ما أحفظ أنا الأسماء.
ها؟ عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة سمعوا يا معلش.
هذا هذا التلقين هذا.
والتلقين بدعة.
التلقين غير ذاك
التلقين. أنتوا تعلمون أنه هذا الرجل أخته زوجة عبد الرحمن الباني؟
لا ما
أعلم. عبد الرحمن تعرفونه جيدا؟
لا
ها؟ عبد الرحمن الباني
إذا المصرية زوجة عبد الرحمن.
أي نعم.
تزوجها في الطائرة ولا تزوجها؟
لا في دمشق. هو سبب تأليفي لعذاب زفاف.
عبد الرحمن الباني.
عبد الرحمن الباني من نوادر الإخوان المسلمين الذين استجابوا للدعوة بالمئة مئة. أي نعم. ورجل أولا عاقل وذكي ومتخلق بالأخلاق الإسلامية، ولذلك أراد أنه يقيم زواجه على السنة، فاقترح لي لو أنك تؤلف لنا رسالة مختصرة في أداب الزفاف ونوزعها على المدعوين بدل السكاكر والملبس وما شابه ذلك. وكذلك فعل، كانت هي رسالة صغيرة في الكراس. بعد ذلك أنا تفرغت لها ووسعت الموضوع، فهذا يكون أخذ زوجة عبد الرحمن الباني.
سبحان الله أخلاقه فعلا يا أستاذي رجل دمث ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. في الرياض نعم.
شيخ التعلمون أنه تبليغي
عبد الرحمن الباني بعد ما يكون عن ذلك، لكن أنا أقول لك شيء، عبد الرحمن الباني نائم نائم جدا،
ما عنده صدام. مش صدام.
أي نعم. ونرجو أن لا يكون صداما. لكن ما شاء الله عليه، يعني كنا تعاوننا في مرحلة من مراحل الوزارة السورية في زمن الدكتور مفتي الجمهورية السورية
عابدين
أبو اليسر، فجعل أخونا عبد الرحمن الباني مفتش الدروس الدينية، فتحدث معي شو رأيك نعدل كتب التربية الدينية ونخلصها من ناحيتين، من ناحية الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كل كتب التربية. فعلا تعاونت أنا وياه في الفضل، وطبع كتاب التربية مصفى، لكن سرعان ما هذا الرجل غفر الله لنا وله لما انتبه الكتاب ألغاه ورجع إلى الكتاب القديم. فهو ما يكون تبليغيا مستحيل هذا، لكن عنده أسلوب نائم ولطيف جدا.
شيخنا بيقول وش الكائن المسمي على الطنطاوي وزير الميمنة؟
لعله والله ما أحفظ. أكيد يعني هو رجل فاضل.
الله أكبر.
أنا وجدته في مكة الغزلان بعمان.
ميش؟
إيه. عمان هي.
هو فاضي.
هو من زمان. هو مكرس حياته. المشاوبة.
يعني السؤال يا شيخ، نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. فكما تعلمنا أنه يبنى على التصفية والتربية،